الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا، أو بالأحرى المسألة التي بأيدينا، كانت تشتمل على مجموعة نقاط. النقطة الأولى تعرضنا إليها، وكان مضمونها أن المعذور كالمجبور والمسلوس يكتفي بطهارته العذرية، يعني في باب الطواف، وأوضحنا مستند ذلك. ثم انتقلنا إلى النقطة الثانية، وكان مضمونها أن المبطون الذي به داء البطن تارة يفترض أنه لا يتمكن أن يباشر الطواف بنفسه، لأن المدة التي تحصل مدة قليلة لا تساعد على الإتيان بالطواف، يعني المدة التي لا يحصل فيها الحدث. هنا لا إشكال في أنه يكتفي بالنيابة، وأما لو فرض أنه كان يتمكن من المباشرة بنفسه فالأحوط له في مثل ذلك أن يجمع بين النيابة وبين المباشرة بنفسه. إذن هذا الاحتياط خاص بحالة ما إذا تمكن. أما لماذا ذلك؟ أي لماذا الأحوط ذلك؟ قلنا إنه لو رجعنا إلى الروايات وجدنا أن لدينا كم رواية؟ قلنا اثنين أو أربعة، كيفك هذا مو مهم، لا نتعارك على أي شيء. صحيحة معاوية هاي الأولى اللي قلنا نقلت بنقول ثلاثة، والثانية صحيحة الخثعمي، والمضمون الوارد فيهما أن المبطون والكشير يطاف عنهما ويرمى عنهما. جيد، مقتضى الإطلاق أنه سواء تمكنا من المباشرة أم لم يتمكنا يجوز لهما النيابة، والثابت في حقهما هو النيابة. وبهذا أفتى بعض الأصحاب، بل لعله هو المشهور بين الأصحاب على ما نقل في الجواهر أو المقطوع به بين الأصحاب. جيد، ولكن قلنا السيد الحكيم والسيد الخوئي أبرزات ثلاث قرائن على أن ذلك يختص بحالة ما إذا لم يتمكن بنفسه من المباشرة. القرينة أو الوجه الأول تقدم في المحاضرة السابقة، وكان حاصل ذلك وأنه جمع بين الكشير والمبطون، وقيل يطاف عنهما. يرمى ما لنا شغل به، يرمى عيفه، عليكم السلام ورحمة الله. المهم في هذا الوجه ملاحظة الجمع بين وبين، بين المبطون وبين شنو؟ الكشير. وقيل أنه يطاف عنهما. ومن الواضح أن الكشير ليس على إطلاقه شنو يطاف عنه، ولو فرض أنه إيده كانت مكسور وكسر همات بسيط مو كسر قوي ويتمكن من الذهاب، وحينئذ أفهل يحتمل على أنه يطاف عنه؟ كلا. إذن حينما قيل يطاف عنه يعني المقصود إن لم يتمكن، هذا القيد موجود. وين موجود؟ بالنسبة إلى الكشير. وإذا كان موجودا بالنسبة إلى الكثير فيتعين وجوده بالنسبة لمن؟ إلى المبطون، لأنهما وردا في سياق واحد. فالقيد الذي يكون مقدرا إما أن يكون مقدرا لهما معا أو يكون مرفوضا بالنسبة لهما معا. أما أن نجعل القيد قيدا لأحدهما دون الآخر هذا تفكيك في السياق الواحد وهو مرفوض أشد الرفض في مثل المقام. النتيجة أن الكثير حيث أنه مقيد بما إذا لم يتمكن فالمفطون أيضا كذلك، وبهذا يثبت المطلوب، يعني يثبت أن المفطون إنما يثبت في حقه النيابة لو لم يتمكن بنفسه من الطواف. هذا كان الوجه الأول الذي ذكره العلماء، وأجبت أنا عن ذلك بجوابين. شويون عندي بالنسبة للجواب الأول فرد تعليق إضافي، ولذلك أخذت أكرر بسرعة لأنه أريد أذكر هذه الإضافة. أجبت بجوابه. الجواب الأول الذي ذكرت قلت هذا يتم لو فرض على أن نسخة الرواية المبطون والكثير، ولكن أكو نسخة ثانية بدل الكثير مش موجود الكبير. وإذا على هذا الأساس ما يمكن أن نتمسك بهذه قرينة. هذا كان الجواب الأول الذي ذكرته. والجواب الثاني الذي ذكرته قلت بالنسبة إلى صحيحة معاوية، هذا جواب يختص بصحيحة معاوية هذا الثاني، قلت بالنسبة إلى صحيحة معاوية وردت بنقل آخر. لو كان النقل في صحيحة معاوية كل هكذا المطول والكثير يطاف عنهما، لو كان هيتشي يطاف عنهما، لو هيتشي كان يعني الجمع يكون بينهما بالواو، هذا يتم هذا الوجه. ولكن في نقل آخر وجد هكذا فصل بين الكثير وبين المبطون في بيان الوظيفة، وقيل هكذا الكثير يحمل فيطاف به، يعني هو يطوف، والمبطون يطاف عنه. إذن بناء على هذا النقل لا معنى لهذا الوجه لا يكون تاما، وإنما يكون تاما لو جمع بين الكثير والمبطون في بيان الوضع. هذا كله ذكرت فيما سبق. ثم إنه قد يقال محاضرتنا جديدة، هذا كلام أريد أبينه يرتبط بمن؟ بالجواب الأول. ثم إنه قد يشكل بالنسبة إلى الجواب الأول الذي ذكرناه بين شريطين، أعني أن الوارد في بعض النسخ الكبير بدل الكثير أغلق الشريط. خب من الأول. ثم إنه قد يورد أو قد يشكل كيف تعاد على الوجه الأول الذي أشرنا إليه أو الجواب الأول الذي أشرنا إليه بأن الوارد لو كان هو الكبير دون الكثير فالأمر أيضا كذلك، يعني يتم الوجه الذي ذكره العلماء باعتبار أن الكبير إنما تجوز له النيابة إذا كان عاجزا عن الذهاب بنفسه. فقيد العجز لابد من اخذه، سواء فرض ان النسخة الصحيحة هي الكثير او هي الكبير. فعلى كلا التقديرين لابد من اضافة هذا القيد. واذا اضفناه هنا فيلزم اضافته بالنسبة الى من؟ الى المطلوب. وبذلك يتم الوجه الذي ذكره العلماء. هكذا قد يشكال. والجواب اولا ان هذا وجيه اذا فرض عنا لم نفسر الكبير بتفسير ضيق، اما اذا فسرناه كذلك اي بتفسير ضيق، يعني العاجز عن الذهاب لكبر سنه، فعنصر العجز يكون مستبطنا في معنى الكبير، انه لو فسرناه هكذا فلا يتم آنذاك الوجه المذكور الذي ذكره العلماء، لأنه بناء على هذا لا نحتاج إلى إضافة قيد إليه، بل يكون القيد مستبطنا في أحشائه من دون إضافة. إن شاء الله تلتفتون إلى الذي أريد أقوله، من دون إضافة من الخارج، حتى يقال إن الإضافة من الخارج إذا حصلت بالنسبة إلى أحدهما يلزم أن تحصل بالنسبة إلى الآخر. كلا، لا توجد إضافة، بل إن نفس المعنى هو في حد نفسه ضيق. وثانيا، لو تنزلنا وقلنا إن المقصود من الكبير هو معناه الوسيع على سعته، فأي مانع أن نلتزم أن من صدق عليه عنوان الكبير فيجوز له النيابة تخفيفا من الشرع في حقه، كما ربما يقال ذلك في باب الصوم، وأن وظيفته تنتقل إلى الفدية، إنه بناء على هذا يبقى لفظ الكبير أو معناه على سعته من دون إضافة، وإنما الإضافة هي جسمية بالنسبة إلى الكثير، أما بالنسبة إلى الكبير فأي مانع أن نلتزم أنه من باب التخفيف عليه والمن على الكبير، تجوز له النيابة على إطلاقه. يعني على الكثير. المقصود. وياك فاريد اقول ان على هم يقبلون الفقهاء يقبلون ان الامتنان يمكن ان يصير علمًا على المفطون بسعته هذا يقبلوه لكن هم يردون يقولون بما ان المنة على الكثير منة ضيقة او على الكبير منة ضيقة مقيدة فيلزم هذا التقييد نضيف علمًا على المفطون فالمفطون في حد نفسه يسلمون انه يمكن ان تكون له منة وسيعة لكن يردون يضيقون هذه المنة من يردون يضيقوها من القرينة من قرينة الكثير والكبير بس ما بين بروايتين لا مفد مرة يبين بروايتين شايتكم حلوة ومرة ثانية يبين بجملتين في رواية واحدة هم حلوة جملتين يعني شلون مرة يحكي عليمن عن المفطور يقول خلصنا وبعدين يجي يحكي عن من عن الكثير حكايتكم هم حلوة اما اذا جمعنا اثنين ناس قال ويه المفطون ويه الكثير بعد ما اكو احتمال احنا قضايا حرفية هم يكون نشوفه فماكو احتمال على انه نجي نقول القيس موجود لابد بالنسبة للكثير لكن ما موجود بالنسبة علمه هاي مو اسلوب عرفي جيد ما ماذا لا الكثير مع لا الكثير هم ماذا يقولون معناه الوسيع لا ولا بأس بذلك لا قول الكبير بالنسبة للكثير لا معناه وسيع ولذلك احتجنا علما الى القيد ولذلك يقول السيد الحكيم والسيد الخوئي لا بد وان نضيف لان الكثير معناه وسيع فلا بد وان نضيف شنو القيد اذا اضفنا القيد بالنسبة للكثير ونضيق معناه الوسيع يكون نفس الشيء تقوله بالنسبة علما اذ لا يحتمل هيك كأن لها قولوا ما هو الدليل عليه من على انه يلزم اضافة هذا القيد فكأنه اكو تباني فقهي يصدق ترهمات مو بعيد يعني اذا فرد واحد ازاي يجينا شويونا شنو ايده مكسورة فرد كسر خفيف جاي للطبيب على انه يوم يومين ويصير زين هذا ان شاء الله ما يضر اي شيء ماكو احتمال يعني احنا بمرتكزاتنا المتشرعية أن نقول له على أنه بالله أنت لا تروح علمًا للطواف مو رمي بشيلة إيد طواف خصوصًا الطواف إذا كان شنو يوم التاسع وسهل وبسيط هذا ماكو احتماله نقول له على أنه أنت لا شو له ربطك فيه تمشي على رجلك ما تريد تمشي على من أنت إيدك شنو مكسورة وما يضرك هذا الشيء فخصوصا اذا يحملوه مثلا جيد هذا زين بارك الله يعني انت اجلت هذا الوجه شنو من اساسه شنو اجلته اذا هذا قبلناه بعد انتهى يعني هذا ترزون هذا لا بأس بذلك بس شنو قد واحد يقول الكثير لا لغة وعرفان يقال علما لمطلق الكسر بخلاف الكبير الكبير سأنا اذا اقول على أنه انا ترى كبير شوفوا انا كبير لحيتي وهذا عمري شقد يقول لا شيخنا بعدك ما شاء الله تروح وتيجي وهذا فكأنه مأخوذ بالكبير جنو عرفان انه لا يتمكن بخلاف الكسير ما مأخوذ به عنصر عدم على اي حال الامر سهل هذا كله بالنسبة علما الى الوجه الاول الوجه الثاني الذي ذكره العلماء ارجعت الى صلب الموضوع ليصير اشتباه قلنا العلماء ذكر ثلاث قرائن او ثلاثة وجوه خلصت الان الوجه الأول مع ما يرتبط به من أمور. الآن الوجه الثاني، إن الروايات السابقة قد عطفت الرمي على الطواف، وذكرت أن المبطون يطاف عنه ويرمى عنه، ومن الواضح إنه في باب الطواف يمكن أن يقال إن المبطون يلزم أن يطاف عنه ولا يتصدى بنفسه هو، باعتبار أن شرط الطواف هو الطهارة، والمبطون يحتمل أن تنتقض طهارته في كل لحظة. فالشرع تنازل ونقل الوظيفة إلى من النيابة عنه، باعتبار تعذر شرط الطهارة في حقه. ولكن إذا لاحظنا الرمي حيث إن الرواية قالت ضمت الرامي إلى الطواف، وقالت المبطون يطاف عنه ويرمى، إنه هنا نسأل لماذا يرمى عنه بعد الالتفات إلى أن الطهارة ليست شرطا في الرمي، فلماذا ذلك؟ ليس من جواب إلا أن يقال ماذا؟ إن نظر الرواية إلى حالة عدم تمكنه من مزاولة الرمي بنفسه، لأنه في فترات متفاوتة قليلة يتحقق منه الحدث، فيصعب عليه أن يفارق مكانه ويذهب علما إلى مكان الرمي. فباعتبار عدم تمكنه جوز الشرع له النيابة. إن النكتة لابد وأن تكون هي ذلك، بعد الالتفات إلى أنه لا تعتبر الطهارة في الرمي. فإذا قبلنا بذلك بلحاظ الرمي يلزم أن نضيف القيد بلحاظ الطواف أيضا، فيقال المبطون إذا لم يتمكن بنفسه من مباشرة الطواف والرمي فتجوز له النيابة آنذاك. هذا حاصل الوجه الثاني وفرقه عن الأول ليصير التباس عندك بين الوجه الأول وبين الوجه الثاني. وفرقه عن الوجه الأول أنه في الأول كنا نسلط الأضواء على كلمة الكثير وأنها ضمت إلى المفطور من دون أن نسلط الأضواء على الرمي، بل فقط وفقط نلتفت إلى الطواف مع تسليط الأضواء على المبطون والكثير، وأنه جمع بين الكثير والمبطون، وقيل يطاف عنهما. وأما في هذا الوجه فلا تسلط الأضواء على الكثير، بل تبقى الأضواء مسلطة فقط وفقط على المفطور، وإنما تسلط الأضواء من جهة أخرى على من تسلط على الرامي، فيقال إنه ذكر في حق المفطون أن وظيفته هي الطواف عنه والرامي عنه، هذا هو الفارق بين الوجهين. وعلى اي حال اريد اكرر هذا الوجه حتى اريد ان اجاوب ان شاء الله، ما عندي فرق شيء مطلب ما عندي. وعلى اي حال حصيلة هذا الوجه الثاني هو انه المبطون في باب الرمي، هو ان المبطون بالنسبة للطواف يمكن أن نقول خفف، حيث تعتبر فيه الطهارة فخفف الشرع عنه وحكم بالاكتفاء بمن؟ بالنيابة. أما في باب الرمي حيث لا يعتبر الطهارة فلماذا اكتفى بمن؟ اكتفى بمن؟ بالنيابة. بعده فرض أنه يتمكن، هو يذهب بنفسه المبطون ويرمي، إذا صدر منا حدث فصدر منا حدث، فإن الطهارة ليست شرطا. فليش الشارع المقدس قال أنه يرمى عنه؟ لابد نفترض أنه لا يتمكن أن يذهب لأنه بسرعة يخرج منه الحدث فصعب عليه يذهب، فإذا هذا القيد ثابت بالنسبة إلى المبطون في بلحاظ الرمي، فيلزم أن يكون مضافا بلحاظ الطواف أيضا. هذا حاصل الوجه الثاني. وفيه إنه وإن كان ما ذكر شيئا ظريفا ولكن من المحتمل أن الشرع أراد أن يخفف على من يخفف؟ على المبطون. والقاعدة وين اقتضت أن يذهب بنفسه علما، يذهب بنفسه علما إلى الرمي باعتبار أن صدور الحدث لا يؤثر شيئا على الرمي، ولكن أراد الشرع أن يخصص الحكم بلحاظ الرمي، ويقول إن المناسب وإن كان هو أن يذهب بنفسه لعدم اعتبار الطهارة في الرمي، ولكن أنا الشرع منة مني أريد أن أخفف على المبطون وأقول له مطلقا أنت شنو مطلقا؟ لا يجب عليك أن تباشر بنفسك وتجوز لك النيابة حتى لو كنت تتمكن أن تذهب بنفسك، إن هذا شيء محتمل ومعه يلزم الأخذ به ويكون المورد من موارد التخصيص، ومنشأ التخصيص هو المنة. يعني القاعدة وإن اقتضت أن يذهب المبطون بنفسه لو تمكن، يعني إلى الرمي يذهب بنفسه، ولكن الشارع رفع يده عن مقتضى القاعدة وحكم بالاكتفاء بالنيابة تخفيفا ورحمة لحاله أو بحاله. هذا يعني ما محتمل، هذا هو محتمل، فيبقى الإطلاق حينئذ على حاله من دون مانعين. اللهم إلا إذا جزمنا من الخارج أنه لا يحتمل أن الشرع يريد أن يترحم على المبطون بهذا الشكل الوسيع، بحيث كان هناك ارتكاز أو إجماع أو وضوح، هذا مطلب ثاني، ولكن الظاهر أن مثل هذا ليس بثابت. وعليه فلا يعود مجال للوجه المذكور، هذا بالنسبة علما إلى الوجه الثاني. الوجه الثالث الأخير إن شاء الله إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.